بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: تنصحون بقراءة تراجم الصحابة، فما هو أحسن كتاب في تراجم الصحابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، تراجم الصحابة كثيرة وفيها الغث والسمين، فيها ما يصح وما لا يصح، وفيها اختلافات أيضا بين صحبة هذا وعدم صحبته، وهي واسعة، ولكن أجدى أن تقرأ فضائل الصحابة، مثل فضائل الصحابة للإمام أحمد، فضائل الصحابة من الصحيحين، ما كان من ذلك، تقرأ فضائلهم الثابتة، ومحتاجة إلى قراءة ترجمته قرأها، يعني الترجمة أعم من الفضائل، الفضائل فيها ذكر فضائل مخصوصين، والتراجم يذكرون من له فضائل ومن ليس له فضائل مخصوصة، فمحتاجة إلى قراءته من التراجم قرأه. وأما الأنفع أن يقرأ فضائلهم مناقبهم كما في الصحيحين وغيرهم، لأن ذاك باب واسع، يعني يطول عليه الموضوع وربما ضاع فيه كبير وقت. نعم.
يقول السائل: امرأة طلقها زوجها قبل 5 أشهر وهي لا زالت تمكث في بيت زوجها، وزوجها مغترب وهي قائمة بتربية أولاده الأربعة، وهو الذي يرسل النفقة لأولاده، وهي لا تريد الخروج من البيت بحجة التربية. السؤال: هل للمرأة نفقة خاصة من ملبس وعلاج وغيره، أم من نفقة الأبناء المرسلة من الزوج؟
إذا كانت الطلقة هي الأولى أو الثانية معناها غير باينة، ما تزال في عصمتها حتى تنتهي العدة، فلها النفقة ولها الميراث إن مات، وهي لا تزال زوجة في الطلقة الأولى والثانية الرجعية. وإذا كانت الطلقة بائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا إن كانت حاملا حتى تضع حملها، وأولاة الأحمال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، لأنها حامل منه فلها النفقة منه الآية. أو كانت مرضعا له، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فإذا المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى إلا في حالة حملها منه أو إرضاعها له أو تربية أولاده مقابل التربية، النفقة مقابل التربية، مقابل الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وليست فقط من مال أولادها. إذا كان تربي له أولاده فإنها تأخذ ما مقابل تربية.
يقول السائل: أنا صاحب بقالة، ونتيجة للأوضاع التي نعيش فيها من تقلبات أسعار الصرف، عندي دين آجل. السؤال: هل يجوز بيع السلعة من غير أن أسعرها في وقتها؟ اتفقت أنا والزبائن أن التسعيرة تكون وقت دفع الحساب، هل تجوز هذه المعاملة أم لا؟
هذا بيع مجهول، يعني تبيع بسعر مجهول، لا يجوز أن تبيع وتقول السعر أنا في حين كذا وكذا، بيع وسعر واضبط السعر، وإما أن تجعله بالعملة الأجنبية التي تنضبط بها القيم، قيم المشتريات، أو يؤدي لك نفس القيمة الذي باعها في نفس الوقت نفسه، فمثلا أنت بعت سلعتك في هذا اليوم يؤديها بقيمة هذا اليوم دون اتفاق عن أنك تؤديها بقيمة حين السداد وما كان من ذلك، سداً لذراع الخلاف وبعداً عن بيع الجهالات.
يقول السائل: يذكر بعض المشائخ أن طلاب علم السلف من قبل نبغوا في العلم بسبب اهتمامهم بمنهجية في طلب العلم، وهي تقديم الحفظ قبل الفهم، أي قبل الدخول إلى الدروس، ونحن في زماننا نقدم الفهم أي الدراسة ثم نحفظ. هل الحفظ أو هل نقدم الحفظ أو الفهم؟
الجواب: من تيسر له أن يحفظ فهنيئا له، كان أعلمنا أحفظنا فاحفظ فكل حافظ إمام. فإذا حفظ ثم درس هذا جيد، هذا جيد، وإتقانه يكون أكثر ويفهم وينضبط معه الحفظ أكثر. وأما من وقته محدود وربما أيضا يرى مسارعة الفتن، فإذا بقي يحفظ، جلس يحفظ فقط، ما يدريه أنه يفوت الخير، ولا يستطيع بعد ذلك أن يتحصل على مدرس واحد يدرسه بعض الفنون، هذا يشرق وهذا يغرب وهذا كذا. فأنت الآن في خضم خيرات كثيرة، على قول ذلك السوداني زحمة من النعم. قالوا كيف حالك؟ قال: والله إني في زحمة من النعم، يعني نعم كثيرة مزدحمة. أنت الآن في زحمة من النعم، فاستغل هذه الزحمة وهذا الخير واجمع بين الحفظ، ولا سيما حفظ القرآن، وحفظ كذلك ما تيسر لك من السنة، وخذ الدروس. فإن بإمكانك أن تحفظ في شعفة جبل أو بطن وادي، إذا لم تحفظ في هذا الموضع وقدر الله بشيء، لكن ليس بإمكانك أن تتحصل على مدرس تسأله ويجيبك ويفهمك ما أردت إلا عن طريق بعض الآلات وكذا، بما قد يفوتك التلقي والمناقشة والخير. هذا هو، بارك الله فيك، لا شك في فضيلة الحفظ وبناء الدراسة عليه، ولكن أزمنة فيها مثل هذه الفتن ومثل هذه أيضا التقلبات، مثل الإنسان إذا وجد مثل هذا الخير يستغله شتى أنواع الاستفادات من حفظ ومراجعة ودروس، ويركز على الدروس المهمة ليبني عليها ما عداها، ويكون تأصيلا علميا يضيف إليه ما سواه. أنت لو درست مثلا البيقونية وأتقنتها، ألست تستطيع بعد ذلك تدرس في اختصار علوم الحديث وحاشيته البعث الحثيث وتدريب الراوي إن شاء الله، وكل ما قرأت شيئا من ذلك تفهم إن فتح الله عليك؟ جيد. أنت لو درست يعني الآجرومية وتتمتها وما كان من ذلك وأتقنتها، قد يكون مفتاحا لك إلى أن تنمي تلك المعلومات إلى قطر الندى وما إليه وتفهم فيه. أما ما زال مسكوكا عليك علم النحو، مغلق عليك هذا العلم بذاته، كيف تفتحه؟ خذ مفاتيح العلوم وفقك الله، ولا تخذل عن الدروس، واجمع بين الدروس والحفظ، ولا تخرج من مثل هذا الدار إلا حافظا للقرآن متقنا له، وقد أخذت من العقيدة وأخذت من النحو وأخذت من الفقه، والبركة من الله. كل من سار على الدرب وصل، لا تستثقل هذا، الشيطان يأتي يثقلك وكأن عليك جبل، وعندك كذا وعندك كذا وعندك، خذ من الدروس ما تستطيع، ولكن من السهل عليك إن شاء الله التحصيل والاستفادة والمثابرة وترتيب وقتك لهذا وذاك. فإني أخشى عليك أن تبقى مثلا في فن واحد تخرج صفرا من غيره، أو تبقى مع الحفظ تخرج صفرا من العلوم استفادتها ولا تستطيع أن تدرس في أي موطن نزلت. طالب العلم إذا وفقه الله أخذ من العلوم أخذ سلاحا نافعا أينما نزل، مثل الغيث، حيث حل نفع، حيث وقع نفع. فأهيب بكم وفقكم الله إلى أن تستغلوا الفرصة عاجلا، مسابقة، مسابقة للفتن، مسابقة للموت، مسابقة للعمر، مسابقة للأمراض، مسابقة للأشغال، مسابقة. سابق يا أخي، أنت شباب، استغل هذا العمر الذهبي. بعد الشباب ما بعده إلا الكهكرة، الشباب والكشوية من الكهولة، وإذا به الرجوع إلى الخلف، كما قال الله: من نكس الخلق أفلا تعقلون. هذا هو الصواب.
يقول السائل، يقول: جدي جاوز 90 من عمره وأدركه رمضان الماضي ولم يستطع الصوم، فهل يسقط عنه الصوم أم يقضي عنه أولياؤه؟
ما أدري، هل تقول إنه ما استطاع أن يصوم ثم مات أو ما زال حيا؟ أما الحي ما يصوم عنه هو حي، إنما إن أراد أن يطعم عن كل يوم مسكينا باعتبار عجزه كما فعل أنس، وإن أنس رضي الله عنه، وإن لم يستطع سقط عنه ذلك. تقول: الله استطعتم، لا يكلف نفس الله وسعها. أما بعد موته إن فاته شيء من الصوم ولزمه شيء من الصوم، يصوم عنه وليه ما لقد لزمه. فظاهر السؤال أنه ما زال حيا.
يقول السائل: هل صحيح أن أكثر مسائل المغني لابن قدامة نقل من البيان للفقه الشافعي لابن أبي الخير العمراني دون عزو؟
أنا لا أعرف هذا القول، بل أعرف أن ابن قدامة محقق مدقق مرجح، مثلا له اجتهاداته بما ليس للعمراني رحمه الله. العمراني يذكر، لكن قلما تجد عنده من الترجيحات كابن قدامة. قدامة يذكر الأقوال، ما في مانع أن يستفيد متأخر المتقدم. ما أدري أنا عن هذا القول، لكن لا مانع أن يستفيد متأخر المتقدم. ما يؤلف المؤلف إلا من أجل أن يستفاد منه، ولا يدرس المدرس إلا من أجل أن يستفاد منه. نعم، لكن هذا القول أنه أخذ عن ذلك وما يعزو كذا ما هو صحيح. ابن قدامة مجتهد وله ترجيحاته القوية في كتابه المغني، وكذلك أيضا عنايته بالأدلة أكثر من العمراني، هذا الواقع صدق، عنايته بالأدلة أكثر من العمراني رحمه الله. نعم، كتاب البيان كتاب حافل جميل، ومسائله كثيرة، لكن ابن قدامة، المغني ابن قدامة أجمل. نعم.
يقول السائل: حديث من ترك صلاة العصر حبط عمله، هل المقصود عمل اليوم والليلة أم عمل الدهر كاملا؟
أما إذا تركها عمدا فإنه يكفر. إذا ترك صلاة عمدا فهو تارك صلاة. عندنا تارك الصلاة، يعني لا يصدق عليه تارك الصلاة إلا إذا تركها في عمره كله، تارك صلاة واحدة. لو تركها عمدا تارك صلاة، مات وهو تارك كله وتارك صلاة. ما يشترط أن يكون ترك أعداد الصلوات حتى يوصف بهذا الوصف. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، يصدق على الصلاة الواحدة أو أكثر من ذلك. فإذا ترك صلاة واحدة العصر أو غير العصر عمدا كفر، ومن كفر حبط عمله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة من الخاسرين. وإذا تاب رجع إليه لما كان يعمل، عاد إليه ما كان يعمل، يعني أنه يحسب له ذلك، فلا تحبط صحبته إن كان صحابيا، ولا حجه إن كان قد حج، ولا أعماله تعود له. أسلمت على ما أسلفت من قبل، إنما تحبط أعمال وتبقى على إحباطها أعمال من مات على الردة أو على الكفر، تفر ترك الصلاة وهي ردة أو غير ذلك من الكفر، هذه تحبط أعماله. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول السائل: تلزم الحكومة كافة المحلات التجارية وما شابهها بتركيب كاميرات للمراقبة، ومن يخالف يسجن ويغرم، فهل نستجيب لذلك؟
من استطاع أن لا يركبها لا يركبها، وأنصحه بذلك، اتقوا الله ما استطعت. نعم، لأنها معصية ما فيها بركة.
يقول السائل: عند أن يتكلم اثنان بلغة بلادهما وعندهم واحد لا يفهم هذه اللغة، فهل هذا من التناجي دون الواحد؟
نعم، ما دام لا يدري ما يقولان فهذا تناجي دونه، إلا إن كان لابد لهما من ذلك لعدم المعرفة، اتقوا الله ما استطعتم. أما وهما يحسنان لغته ويتكلمان بغير لغته عمدا، إن ذلك يحزنه. هذا سائل عن حديث: إذا كثرت اشتدت الفتن فعليكم باليمن. هذا قد أجاب عنه شيخنا رحمه الله، قال: إذا كثرت الفتن هربوا من اليمن، لأن ما فيه فروا من اليمن باعتبار أن الفتن فيها أكثر. قالوا: مما يروون عنه صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت الفتن فعليكم بأطراف اليمن. قال ابن تيمية: موضوع. صاحب تنزيه الشريعة نقل عن ابن تيمية الكلام على هذا، تنزيه الشريعة الحديث الشنيع، الموضوع الشنيع، فأجاب: الحمد لله، هذا اللفظ لا يعرف، ومما يروون عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بات في حراسة كلب بات في غضب الرب. أجاب: الحمد لله، هذا ليس من كلام النبي الأول، لا يعرف، وفي لفظ له أنه موضوع بقول له، وفي تحفة المجيب. قال الصليحيون: الذين يقال قالت أروى، قال أحمد، وهم باطنية أكفر من اليهود والنصارى. الصليحيون إسماعيليون مكارمة بهرة، كل واحد له اسم في بلده. والنصارى بعد أن ملكوا أكثر اليمن أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، فبحمد الله الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عن اليمن، وهو الذي يدافع عن اليمنيين، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. أما حديث إذا هاجت الفتن فعليكم باليمن، فهو حديث موضوع مكذوب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح المسند، مسند مزيد بن حوالة أو زائد بن حوالة، قال: فقلت يا نبي الله، قال: يا ابن حوالة، كيف تصنع في فتنة تثور من أقطار الأرض كأنها صياصي بقر؟ قال: قلت: أصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: عليك بالشام. ثم قلت: كيف تصنع في فئة كأن الأولى فيها نفجة أرنب؟ قال: فلا أدري كيف. قال في الأخرى: ولأن أكون علمت كيف قال في الآخرة أحب إلي من كذا وكذا. أما مع وجود الرافضة في اليمن فإن البلاد في شقاء، إلا من رحم الله وسلمه منهم، وإلا فحال يكون الرافضة هم المسيطرون عليه وعلى أهله ووضعه، فساد عقيدة، فساد أيضا يعني أخلاق، حتى الأخلاق يفسدونها تجاه الصحابة، تجاه الصالحين، تجاه شركيات، بدع وخرافات، شعوذة، إرجاعهم إلى القبور، إلى الطلاسم والحروز، وإلى الاعتقاد في القبور، وإلى القبور، إلى اعتقاد المقائم في القبور، الاعتقاد في القبور، النفع والضر، يعني ماذا، امتهان، احتقار الناس واستضعاف الناس حتى يبقى فقط حق تقبيل الركب وتقبيل اليد، السيدي سيدي، حياة مرة، إذا الحال الذي فيه مثلا سيطرة الرافضة أو سيطرة أهل البدع شتى أنواعهم حال مر. اليمن فيها خير كثير، أما الحال هذا نعوذ بالله. كيف ترجع إلى اليمن؟ فر اليمن، إذا هاجت الفتن عليكم باليمن فلا أين ترجع إلى مثل هؤلاء؟ إن وجد مكان فيه خير فنعم ما ذاك، وإن لم يوجد إلا في أوساطهم والله ما يجوز أن تفر من بلد إلى كذاك ثم تذهب ترتمي في أحضان الأرفاض. من جالس جانس، لا تركن إلى ذكائك. لو جالست نصرانيا ما أمنت على نفسك منه، لأن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالل خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين جالسوا النصارى كثير منهم ارتد، خاصة ممن يجهل دينه، وكثير منهم أيضا قلد، وإن لم يرتد بقي متشبث بذيل الإسلام لكن قلد للكفار، وتجده يأكل بالشمال، وتجده في لباسه وهيئته ومظهره ومخبره وكل أحواله على شاكلة الكفار. في كتاب ابن رجب، مسائل ابن رجب، قال فيما ورد في حفظ الشام من الفتن وأنها معقل المسلمين في ذلك الزمن، وفي الباب الثاني حديث أن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام، وحديث إذا وقعت الفتن فالأمر بالشام، عليك بالشام، أصنع ماذا يا رسول الله؟ قال عليك بالشام، يعني ذكر حديث ابن حوالة. ويوشك أن يوشك نار تخرج من اليمن تسوق الناس إلى الشام، تغدو معهم إذا غدوا وتروح، تغدو معهم إذا غدوا وتروح معهم إذا راحوا، فإذا سمعتم بذلك فاخرجوا إلى الشام. أما حديثنا عليكم باليمن شربوا من غدورها ألا يثبت، اليمن لها فضائل عظيمة لكن هذا ما ثبت. في مسند أحمد عليك بالشام حديث ابن حوالة إنه خيره، فإنه خيرة الله من أرضه، يجتبي إليه خيرته من عباده، فإن أبيتم عليكم بيمنكم واسقوا من غدوركم، فإن الله عز وجل قد توكل بالشام وأهله. يعني إن أبيتم معنى أنك عاجز ما استطعت، يبقى في بلدك. قالوا بيمنكم، هذا كأن السائل من جهة اليمن، فإن أبيتم فابقى والله يفرج عنك. أما الهجرة إليه قال صحيح بطرق، هذا أسناد ضعيف، بقيه ابن الوليد يدلس يسوي، وقد عنعن وبقيت رجاله ثقات. قال أضيف إليهم اليمن لأن الكلام مع العرب واليمن من بلادهم،